لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فهدى أمته من ضلال، وبصرها من عمى، وأرشدها من غي، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، ما معنى الكتاب؟ الكتاب في لغة العرب هو الصحيفة أو الرسالة أو ما يكتبه ويخطه الإنسان بقلمه، قد يطلق على المضمون وقد يطلق على الكاتب. وقد جاءت هذه الكلمة، كلمة كتاب أو الكتاب، في كتاب الله عز وجل في 232 مرة، 232 مرة وردت هذه الكلمة، ليدل ذلك على عظم احتفاء القرآن الكريم بهذه الكلمة مضموناً ومعناً ومبناً ومغزاً، ليكون ذلك حاضراً عند أهل الإسلام. وقد وردت هذه الكلمة على معاني. المعنى الذي هو أكثر شيوعاً في القرآن الكريم أن الكتاب بمعنى القرآن الكريم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. والمعنى الثاني أن الكتاب أطلق على الكتاب والكتب التي أرسلها الله، أنزلها الله تعالى على رسله وأنبيائه، ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة. وأطلق الكتاب كذلك في المعنى الثالث على اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ هو الذي كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق وآجالها وأرزاقها قبل خلق السماوات والأرض. هذا يطلق عليه الكتاب، اللوح المحفوظ، إلا في كتاب مبين. كتاب المبين يطلق على اللوح المحفوظ كذلك، ويطلق عليه أم الكتاب، وإنه في أم الكتاب أي القرآن، في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. والقرآن الكريم إنما نزل من اللوح المحفوظ، نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. وكذلك اللوح المحفوظ يطلق عليه الزبر، والزبر بمعنى الكتاب وبمعنى الكتب، وإنه لفي زبر الأولين أي في كتب الأولين، وكل شيء فعلوه في الزبر أي في اللوح المحفوظ، وكل صغير وكبير مستطر. أطلق عليه الكتاب، وأم الكتاب، أم الكتاب أصل الكتاب، والفاتحة أم الكتاب، ومكة أم القرى، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وأطلق عليه كذلك الزبر، ويطلق عليه الإمام، هو إمام كما القرآن إمام، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يطلق الكتاب على هذا اللوح المحفوظ، ويطلق الكتاب في المعنى الرابع على صحائف أعمال العباد. قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويطلق الكتاب على معنى الحجة والدليل والبرهان. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويطلق الكتاب على معنى الحرية، العتق من العبودية. والذين يبتغون الكتاب، أي العتق الحرية من العبودية، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ويطلق الكتاب في المعنى السادس على معنى الميقات والأجل المحدد. لكل أجل كتاب، أي ميقات محدد، لا يستأخر عنه ولا يستقدم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أجلا محددا. ويطلق الكتاب على مطلق الصحيفة، الرسالة، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ما بعث الله به سليمان عليه السلام من رسالة إلى بلقيس ملكة سبأ. ويطلق الكتاب على النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. إذن هذه ثمانية معاني ذكرت في معنى الكتاب الذي أصله هو الكتاب. هذا كله ليدلنا على عظم الاحتفاء بالكتاب وبوسائل الكتاب التي نحصلها، نون والقلم وما يسطرون. ما يسطرون، ما يكتبون، ما يسطره القلم، أقسم الله تعالى به ليدلنا على عظم هذا الكتاب، القلم الذي هو أداة للكتابة فيما نسطره ونؤلفه من كتب أو في الصحف السيارة. ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أن تتناول دائما المعنى الجميل والنقد الباني وليس الهادي، والحديث الذي حينما يكون عن معلومات يقع فيها التبين والتثبت والتأكد. وحينما نتعرض للأشخاص سواء كانوا في مهمة عامة أو خاصة، أن نحرص فلا نخدش أحدا ولا نقع في عرضه أو في اتهامه، لأن ذلك يوقع في مخاطر كثيرة. الذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كل هذا يشير إلى الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان وهم يمارسون مهنة الكتابة ومهنة التسطير. ديننا احتفى بهذا الكتاب الذي هو أداة العلم، وأول ما نزل دعوة إلى تحقيق القراءة، القراءتين معا في الكتاب المسطور وفي الكون المنظور، ليقيم المسلمون مصادر المعرفة، الوحي والكون. والأمة التي لا تقرأ ولا تحتفي بالكتاب ولا القراءة أمة تموت حضارتها ولا تنهض، لأنها لا تنهض إلا بالعلم النافع، ليس العلم الذي يقف عند ظواهر الأشياء. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صحيح أن وسيلة العلم كانت في العهد الأول هي الصدور وليس السطور. أناجيلهم صدورهم، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. الناس كانت هذه الوسيلة عندهم في تحقيق العلم صدورهم. والعرب كانوا أهل بادية وفيها الصفاء الذهني الذي يعين على تلقي هذا العلم. ولذلك لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ليتعلم لغة اليهود، ليترجم له كتب يهود التي تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه القدرة الهائلة، فتعلم لغة اليهود اللغة العبرية في 17 يوما. 17 يوما أتقنها وجودها، وكان بعد ذلك يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا الفرق الهائل بين الذين يتعاطون اللغات الأخرى، يأخذون السنوات والشهور تلو الشهور ويصبحون على عجمة فيها، إلا القليل تعلمها في 17 يوما. وكذلك حدثنا التاريخ عن الإمام الشافعي الذي كان يقول: إذا دخلت السوق وضعت في أذني كرسفا، أي قطنا، لأنه يحفظ كل ما يسمعه، فأراد أن يجعل له مصفاه لتحقق له الفلترة فيستفيد بالعلم النافع. وسيد التابعين في الكوفة عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني الكوفي من تلاميذ ابن مسعود قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالما. يعني الذي نسيه لو حفظه أحد لكان به عالما. ولو أنشدتكم من شعر العرب شهرا لا أكاد أعيد بيتا. وابن عباس حبر الأمة وحبرها. كان معه نافع بن الأزرق زعيم الأزارقة من الخوارج، يسأله عن المناسك وعن التفسير وعن الأحكام والشرائع. فدخل شاعر قريش وفتاها المدلل ابن أبي ربيعة، فقال له ابن عباس: إيه، هات من عندك الشعر الذي تقوله. فأنشده قصيدة رائية: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غدا تغد أم رائح فمهجر. فاعترض نافع بن الأزرق وقال: يا ابن عباس، نضرب إليك أكباد الإبل، نسألك عن المناسك وعن الفتيا، فتسمع لهذا السفه، تدعنا تتركنا وتسمع لهذا السفه لرجل يقول: رأت أما إذا الشمس عارضت فيخزى، وأما بالعشي فيخصر. قال ابن عباس: والله ما سمعت سفها، لم يقل فيخزى، وإنما قال فيطحى. رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيطحى، وأما بالعشي فيخصر. قال: أو حفظتها يا ابن عباس؟ قال: لقد حفظتها وما سمعتها إلا الساعة. وكانت القصيدة 81 بيتا حفظها ابن عباس في مجلس واحد دون أن يطلب منه أن يعيد بيتا. كانت الصدور هي أوعية العلم. وفي أول الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة أي شيء سوى القرآن: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. أراد في أول الإسلام أن تتلقى النفوس القرآن الكريم، وأن تتذوق حلاوته وعذوبته، وأن تتعرف على أسلوبه وبيانه، حتى لا يختلط القرآن بشيء آخر. وهو قد قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وهذا وصف للحالة التي كان عليها العرب والصحابة في أول الإسلام، وليس وصفا لازما للأمة، بل القرآن والسنة دعوة لازمة متجددة لنفي حالة الأمية الدينية والثقافية والحضارية والأدبية، لتنفض عنها هذا، وتكون في مجموعها تتعلم الكتاب والقراءة والحساب، لتكون ناهضة بين الأمم، ليس وصفا لازما، وإنما هو حديث عن الحالة التي كانت عليها الأمة. وقد جعله الله أميا حتى لا يقع تقع شبهة من أن القرآن من تأليف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأنزل الله عليه هذا القرآن تكريما له ولأمته، وإقامة للحجة. ولذلك كان في أول العهد نهوا عن كتابة غير القرآن، فلما خالط القرآن بشاشة القلوب واطمأنوا إلى أسلوبه وعذوبته وبيانه أذن لهم في كتابة الحديث النبوي. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص له صحيفة صم الصادقة يكتب، فنهته قريش وقالت له لا تكتب، إن رسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك لا تكتب؟ قال نهتني قريش وقالت إن رسول الله بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب. قال اكتب، والذي نفس محمد بيده لا يخرج من هذا، وأشار إلى فيه، إلا حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إلا الدين سارني به جبريل آنفا، نفث الأمين في روعي، والأمين جبريل، والروع هو القلب وليس الروع، الروع الخوف، فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أم الروع هو القلب، نفث الأمين في روعي أي في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. هذا دليل على أن وحي الإلهام نوع مما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أباح لهم الكتابة. وكان جابر بن عبد الله له صحيفة وقال اكتبوا لأبي شاه، وكان يكتب إلى الملوك ورؤساء الآفاق يدعوهم بدعاية الإسلام من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وانداحت وجمعت السنة في الديوان الرسمي العام بأمر عمر بن عبد العزيز الذي كتب إلى عامله بن حزم أن يجمع ما تفرق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابن شهاب الزهري التابعي الجليل العالم الحافظ الثقة الثبت فجمع ما تفرق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما جمع عندها هذا العلم هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال ابن شهاب وجدتها بحرا لا ينزع. وهذا دليل على أن نهضة الأمة في العلم وفي القراءة وفي الكتابة اشترك فيها الرجال والنساء على السواء. كانت عائشة من الستة الذين انتهت إليهم إمامة العلم، واستدركت على الصحابة كثيرا من الأحاديث. ووجدنا أم الدرداء الفقيهة وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، ووجدنا كذلك كريمة أم الخير التي انتهت إليها رواية البخاري، وفاطمة السمرقندية التي انتهت إليها رواية صحيح مسلم. وهكذا معظم شيوخ الإسلام الطبري والبخاري ومسلم والنووي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم وابن حجر كان من شيوخهم نساء. فنهضتنا بالعلم كتابة وقراءة كانت نهضة باذخة عظيمة. وانظروا إلى تراثنا الذي خلفه العلماء رغم عدم وجود الإمكانيات التي أتيحت لنا في عصرنا. هذا الإمام ابن القيم يؤلف زاد المعاد 5 مجلدات في حال السفر، ويقول هذه كلمات يسيرة لا يستغني عنها من له أدنى همة لمعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهمة الحاكم النيسابوري الذي ألف المستدرك على الصحيحين بعد أن تجاوز 90 من عمره، المعاش الاختياري وكل أنواع المعاش، ومع ذلك كان حاضرا بذهنه بعد أن بلغ 90 من عمره. وهكذا أئمة الإسلام الطبري كان إماما في التفسير والحديث والفقه، قال لتلاميذه أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا في كم تكتبه؟ قالوا نكتبه في 3 ورقة. فقال أكتبه في 30,000 ورقة. قالوا تفنى الأعمار ولا يفنى؟ قال يا لله ماتت الهمم. فاختصره في 3,000 ورقة وفعل نحوه في التاريخ. كان إماما عظيما له أتباع يسمون الطبرية لا يقل عن مرتبة الأئمة الأربعة. وهكذا خلفوا لنا هذا التراث العظيم ليس فقط في العلم الشرعي بل في علم الوحي والكون، في علم الطبيعة، في الأحياء، في الكيمياء، في الدورة الدموية، في علم الفلك، كل هذه العلوم، بل إن الموسوعة المعرفية اجتمعت عند كثير منهم. ابن رشد الفيلسوف الذي رد على الفلاسفة، والذي ألف كتاب الكليات في الطب وانتفعت به أوروبا لعدة قرون، والذي ألف بداية المجتهد ونهاية المقتصد في علم الفقه المقارن، وهو من أجل كتب فقه المالكية، بل في الفقه المقارن بين المذاهب الأربعة وغيرها. تاريخنا عظيم والهمم كانت عالية. وقد قال الإمام الزمخشري رحمه الله: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقي أحلى من الدوكات والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته يوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. همة كانت عالية، لأن بالعلم النافع يرفع الله أقواما ويضع آخرين. لئن رفع الغني لواء مال لعنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لعنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت، جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت، وقل رب زدني علما. هو العطب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن كفا به شددت، إن به كفا شددت. هذا هو العلم النافع. الإمام ابن عقيل الحنبلي ألف كتاب الفنون لأنه اشتمل على شتى أفانين العلم من التفسير والحديث والفقه والأصول والعروض والأدب، نثرا وشعرا وبلاغة ونحو ذلك. وكان من همته ألا يضيع وقتا، حتى إنه يقول: إني لأتحسى الكعك بالماء، لأنه يذوب في الماء على الخبز لما بينهما من تفاوت المضغ. الحرص على استثمار الوقت في العلم. بل إن ابن الجوزي تلميذ هذا الرجل كان الناس يزورونه لغرض الدنيا، للمؤانسة وللإمتاع والمحادثة، ويضيق صدره حتى لا يضيع وقته. قال: فجعلت وأعددت لأوقات زياراتهم أعمالا لا تمنعني من المحادثة ولا تقطعني عن الانتفاع بالعلم، فإذا زاروني جعلت لهم قص الورق وبري الأقلام وحزم الدفاتر حتى لا يضيع شيء من وقتي. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. اللهم صلِّ على نبينا محمدٍ في الأولين، صلِّ على نبينا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ على نبينا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وبدنا خاشعا وقلبا طاهرا، نسألك دوام النجاة من كل بلية، ونسألك دوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانًا يباشر قلوبنا، ونسألك علمًا يزكي نفوسنا، ونسألك أدباً يجمل ألسنتنا. نسألك اللهم الصدق في النية والإخلاص في العمل يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Do 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 do.